شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم علما وعملا. ما زلنا وإياكم في الوحدة الرابعة في مساقي كيف نفهم القرآن الكريم في الدرس الثاني منها، وهو التفاسير المأثورة. لا شك أيها الأخوة أن العلم بتفسير كتاب الله عز وجل لا بد أن يرتبط بعلم السلف الصالح، وأعظم العلم هو علمهم، وهم أعلم بغيرهم في فهم كتاب الله عز وجل، لذلك لا بد من عناية به. سنتحدث وإياكم في هذا الجانب عن ما هو التفسير المأثور، وما أنواعه، وما أهميته، وما مميزاته، وما هي أشهر الكتب التي ألفت فيه ومناهجها. ما هو التفسير المأثور؟ التفسير المأثور حقيقة هو تفسير القرآن بما جاء في القرآن نفسه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن الصحابة والتابعين. إذن يشتمل على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. ما هي أنواع التفسير المأثور؟ هي ما ذكرته لكم: تفسير القرآن بالقرآن وهو أحسنها وأقواها درجة، لأن الله عز وجل أعلم بكلامه من غيره. مثال ذلك: صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ كما قال في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعد لهم ما استطعت من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى. وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتفصيلا وإلى غير ذلك. المرتبة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأنهم عايش التنزيل وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللسان العربي المبين، فلا شك أن علمهم أزكى وأقوى وأفضل العلم بالنسبة لكتاب الله تعالى. مثل ذلك كثير جدا، مثل تفسير ابن عباس: إذا جاء نصر الله الفتح، قال: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. المرتبة الرابعة: تفسير التابعين، وذلك أنهم أخذوا التفسير عن الصحابة، فهم أقوى من غيرهم، وهم من القرون المفضلة، ومن أشهر المفسرين من الصحابة: ابن عباس، ابن مسعود، الخلفاء الراشدين قبل ذلك، علي، غيرهم من التفاسير المفسرين. أشهر المفسرين من التابعين: مجاهد، فإنه حسبك به إذا جاءك التفسير عنه، منهم سعيد بن مسيب، مقاتل، عكرمة، الضحاك، إلى غير ذلك. هل التفسير المأثور منزلته أعلى المنزلة؟ نعم، حقيقة تظهر لنا أهمية هذا العلم وهو تفسير السلف أيها الإخوة، لأنه نقل مباشر وتفسير صحيح وأقرب العلاقة بكتاب الله عز وجل ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أراده الله في قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. وما جاء عن الصحابة هو الذي طلب، يعني هو الواجب من الصحابة في بيان ما عايشوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأتي منزلته بأعظم المنزلة وهميته بغاية الهمية، فينبغي على طالب العلم أن يكون مهتما به. بعد ذلك ما يتعلق في هذا العلم، يعني هنا مراتب هذا التفسير المأثور: المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين. من الذي نظم لنا تفسيرا بهذا الترتيب؟ حقيقة من أفضل من نظم هذا الترتيب، تفسير القرآن بالقرآن، السنة، أقوال الصحابة، التابعين، هو ابن كثير رحمه الله تعالى كما سنذكر بعد قليل. ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نتحدث إخوتي الكرام عن مميزات التفسير بالمأثور في العنصر الرابع. مميزاته تفسير المأثور أيها الإخوة هو يعتبر المرتبة الأولى في التفسير والمصدر الأول في التفسير، فلا شك أن هذا ميزة عظيمة. تفسير المأثور أيها الإخوة نسلم به معه من الانحراف في فهم كتاب الله عز وجل، ولذلك تفسير السلف هو أقوى وأقوى وأفضل التفسير وصحها. أيضا هذا التفسير نعتبره أقوم الاجتهاد والرأي في كتاب الله تعالى، فإن تفسير بالرأي عظيم، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم هم أعظم الناس الأمة قدرة على استنباط والاستخراج وفهم كتاب الله عز وجل. قد يسأل سائل عن كتب التفسير المأثور وأشهرها، وهذا هو العنصر الخامس. من أشهر هذه الكتب جامع البيان في تأويل آية القرآن للطبري رحمه الله تعالى، وهو عمدة التفسير بالمأثور. وهذا التفسير ليس تأثيرا فقط، وإنما هو تفسير واجتهاد وترجيح ونظر، فلذلك يعطيك هو الأقوال ثم يرجح لك ويجمع لك بينها، وهذه ميزة عظيمة عن الجمع بين أقوال السلف، وهذا منهج عظيم في تناول تفاسير السلف التي هي ظاهرها الاختلاف، وإن كان اختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما هو مقرر في أصول التفسير. معالم التنزيل للبغوي كتاب جميل حقيقة، تميز بلغته وسهولته ووضوحه وعنايته في السنة، وهو على منهج السلف الصالح. المحرر الوجيز لابن عطية، وإن كان الحقيقة ليس لا يعتبر فقط هو تفسير المأثور، وإنما هو تفسير المأثور والرأي، إلا أنه عنا بنقل أقوال الصحابة والتابعين. الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، أو قبله تفسير القرآن الكريم لابن كثير. هذا الكتاب عجيب أيها الأخوة، هذا الكتاب عنا بالتفسير المأثور بمصادره الأربعة، وجاء به بأسلوب ميسر واضح مع الترجيح والتوضيح والهداية ونحو ذلك، ولذلك سبق هذا الكتاب وكان له قصب السبق لمن في تفسير كتاب الله عز وجل، فكتب الله له الشهرة، بل إنه من أول ما ينصح به في قراءة التفسير. الدر المنثور في التفسير المأثور السيوطي، هذا ميزته أنه جمع لك أقوال السلف باختصار من غير سند، يعني يذكر لك الآيات ثم يذكر أقوال من قال أقوال السلف، يقول مثلا الصراط المستقيم هو قال ابن عباس كذا، قال ابن سعود قال كذا، وقال مجاهد كذا، وهذا طبعا هو يذكر أخرج المنذري، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، فهو يذكر لك من أخرج الأثر ويذكر لك صاحب الأثر من الصحابة والتابعين، وهذا الحقيقة ميزة فيه، لكنه لا يرجح ولا يصحح ولا يضعف، وقد اشتمل كتابه على شيء من الضعيف، إلا أن فيه ميزة أنه حصر لك الآثار. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هذا ليس تفسيرا من تفسير الأثر على كل حال، إنما هو عنا بتفسير القرآن بالقرآن، ولهذا اسمه، وهو من أبرز من عنا بهذا الجانب فيستفاد منه في هذا الجانب. هذا الحقيقة العلم أيها الإخوة نستفيد منه كثيرا في تأصيل علمنا من علم السلف، ارتباطنا بالسلف، أن يكون الإنسان متضلعا بعلمهم، والاقتراب من هذا الجيل لا شك أنه بركة وعلم عظيم وفهم صحيح وأثر مبارك لمن وفقه الله. نسأل الله عز وجل وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبي محمد.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة.